السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بالأمس ودع المسلمون ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو ركن الصيام. ومعلوم لديك أيها المشاهد الكريم أن كلمة أمس هي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت، بمعنى اليوم الأحد. فإذا قلنا أمس خالية من الألف واللام كان المقصود بها يوم السبت الذي هو قبل يوم الأحد مباشرة، وإذا قلنا بالأمس كان المقصود بها يوم في الأسبوع الماضي، في الشهر المنصرم، في السنة الفائتة. فأقول لنفسي ولحضراتكم الأكارم، بالأمس ودعت الأمة الإسلامية ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الصيام، صيام رمضان. وما أن ودعت هذا الركن إلا واستقبلت ركنا آخر، ما هذا الركن الذي استقبلته؟ إنه حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فتعالوا بنا إخوتاه من المسلمين والمسلمات في شتى أصقاع المعمورة، نستمع سويا إلى شيء من كتاب ربنا جل وعلا ونحن نتلوه، فإن الآية الكريمة تبين فرضية الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال الله جل وعلا فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولا يخفاك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. أشهر معلومات، تدري عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن فاروق الأمة، ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين المبشر بالجنة، ماذا قال ولده عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ قال: الحج أشهر معلومات، المقصود بأشهر الحج شوال، أي الذي نحن فيه الآن، وذي القعدة الذي هو بعيد شوال، والعشر الأول من ذي الحجة. يبقى السؤال الذي أطرحه عليك أيها المشاهد الكريم الآن: أذكر لي أشهر الحج، أذكر لي أشهر الحج. ها، كما تفضلت تماما، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الأحبة في الله تعالى، نعم، أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأولى من الحج، وأنت تعلم أن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أين، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله. لكني قلت ابتداء أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أين الدليل من الكتاب؟ قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أين الدليل من السنة؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، من المتكلم؟ إنه إمام النبيين. من المتكلم؟ إنه خاتم المرسلين، إنه قائد الغر المحجلين، خليل الرحمن محمد بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي صلوات الله وسلامه عليه. قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ وكررها ثلاثة: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ يستفسر، يستبين، يستوضح. فقال سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني، أي اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. قلت: وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة، ومنكره كافر مرتد عياذا بالله. طيب، بارك الله فيك، يبقى ما حكم الحج؟ الجواب: واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا يعرفه بحمد الله القاصي والداني وما ذكرت لنا جديدة. فالمسلمون كلهم صغيرهم فضلا على كبيرهم يعلمون ذلك بحمد الله تعالى. وإنما أردت أن أذكر نفسي وإياكم انطلاقا من قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن قول نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت في مسلم من حديث أبي تميم الداري الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الأحبة، نعم الحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. السؤال الثاني، متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ الجواب بحول الملك الوهاب، ذكر جمهور العلماء أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من الهجرة، ولكن الإمام القيم ابن القيم رحمه الله قال إن الحج الذي يترجح أنه فرض في السنة التاسعة، أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. طيب هذا السؤال الثاني، متى فرض الحج؟ الجمهور قال في السنة السادسة من الهجرة، والإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما قال أن الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الحج فرض في السنة التاسعة. طيب وأما السؤال الثالث، بارك الله فيك، الحج هل هو واجب على الفور أم واجب على التراخي؟ يعني إيه؟ يعني لو أنك قادر على الحج هذا العام ممكن تأجله العام القادم؟ الجواب، أهل العلم على خلاف، منهم من قال هو واجب على التراخي ومنهم من قال هو واجب على الفور. ما الذي يترجح؟ الذي يترجح والله أعلم أنه واجب على الفور لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال في مسند الإمام أحمد من حديث حبر الأمة، أنت يا أخي من حبر الأمة؟ أيوة أنا أسألك أنت يا أختاه، من ترجمان القرآن؟ إنه ابن عم النبي، إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم المكثر من الرواية، عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتاه، ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله على الحبيب البكي طيب صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا، فعل يا إخوان فعل أمر، تعجلوا الحج. لماذا؟ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكون في صحته وقوته وفتوته وعافيته ثم يباغته الموت، ثم يباغته الموت. فمثلا أخونا فضيلة الشيخ مقدام الحضري خرج بخير حال ولكن أصيب بحادث في الطريق، وهو نسأل الله تعالى أن يرده إلى بيته ودعوته مشافا معافا سالما، وأرجو من كل مسلم ومسلمة سمعان الآن أن يؤمن على دعائي. وبهذه المناسبة أسأل الله تعالى أن يشفي فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة، وأن يرفع عنه والآخر الداء والبلاء، وأن يلبسني وإياه والمشاهدين والمشاهدات لباس التقوى والعافية، آمين يا رب العالمين. إخوتاه، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة. وأنتم تتعبدون بالآيات الكريمات من كلام رب الأرض والسماوات. ماذا قال الله جل وعلا في سورة البقرة؟ قال تعالى فاستبقوا الخيرات. وماذا قال جل وعلا في سورة آل عمران؟ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، وقال الله جل وعلا في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال تبارك وتعالى في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله جل وعلا تكلم عن الآخرة وأمورها بلفظ الاستباق والمسارعة والمسابقة والمنافسة. فعلى المسلم أو المسلمة البالغ العاقل الصحيح المقيم والمرأة التي تيسر لها محرم أن يعجل بأداء فريضة الحج، فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي هو أفضل رجل في أمة النبي كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ماذا قال الفاروق عمر المبشر بالجنة كما روى ذلك سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح؟ قال رضي الله عنه: لقد هممت، يعني أوشكت، يعني كدت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، أي إلى الدول والأقطار، فينظروا كل من كان له جدة، كل من كان عنده قدرة إمكانية استطاعة سعة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية. الجزية على من تفرض؟ أيوة، أسألك أنت يا أخي الحبيب، أنا أسألك، الجزية تفرض على من؟ هل فهمت السؤال يا أختاه؟ الجزية على من تفرض؟ تفرض على غير المسلمين، تفرض على أهل الكتاب الذين يعيشون بين المسلمين ويقومون بحمايتهم. أيوة، فهذا الذي قدر مقدرة صحية بدنية، قدر مقدرة مالية، هذه المرأة التي تيسر لها المحرم والقدرة الصحية والمالية وأمن الطريق، هذا ماذا قال عمر؟ قال رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين. وقد قال الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبو الحسنين زوج سيدة نساء أهل الجنة، من هو يا أخي؟ نعم، كما تفضل، إنه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه الأسد الغالب. ماذا قال رضي الله عنه؟ قال علي المبشر بالجنة، قال رضي الله عنه: من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من قدر على الحج، يا أخوانا، يا اللي بتشتري فدان ورا فدان، يا اللي بتشتري قيراط ورا قيراط، يا اللي بتبني طابق فوق طابق فوق طابق، يا اللي بتشتري سيارة تلو سيارة وتغير السيارة وموديلاتها، كل هذا مما أباحه الله، لا نقول أنه حرام، لكن هل أديت فريضة الحج؟ إن الحج مرة واحدة في العمر فريضة. نعم، إن الحج مرة واحدة في العمر فريضة، فهل أديت هذه الفريضة؟ سارع يا أخي وبادر يا أخي. وأما أنت يا من وفقت إلى أداء الفريضة، بعض الناس يقول لك إيه؟ اللي أدى فرضه يقضب أرضه، يعني في الأمثلة العامية في بعض البلدان، يعني إيه؟ يعني مدام أدى فريضة الحج يلزم خلاص. لا 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 لا، هذا كلام ليس منضبط. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي والترمذي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تابعوا، فعل أمر، ماذا يفيد؟ يفيد الندب والاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. طب ليه؟ فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أي نعم، فيا من يا من لم تؤدي الفريضة عجل عجل، بكر بكر. أي نعم، فأنت لا تعلم متى سيأتيك الموت، فإن الموت لا يرتبط بكبر ولا بصغر ولا بصحة ولا بمرض، وإنما يرتبط الموت بقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم، فبادر يا أخي قبل أن يأتيك الموت الذي لا تعلم موعده، فإن الله تعالى قال في خاتمة سورة لقمان إن الله عنده إيه؟ علم الساعة، اللي هو القيامة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث أي المطر ويعلم ما في الأرحام. واحد يقول دلوقتي يعرفون هو ذكر ولا أنثى، لكن يعرفون هو شقي ولا سعيد؟ أبدا. يعرفون كم سيعيش؟ أبدا. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس الغيبيات التي استأثر الله جل وعلا بعلمها. نعم، إذن خلاصة القول أنا أحرض نفسي وإياك وأنت يا أختاه بأن نسارع بأداء فريضة الحج. طيب، لربنا أكرمه حج وعنده قدرة صحية وبدنية وما زال عنده قدرة مالية، فعليه ألا يحرم نفسه من أداء الفريضة ولو كل خمسة أعوام مرة. أي نعم، فإن عبدا ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي الجليل صحيح الجامع إن عبدا صححت له جسمه يتخلف عن بيتي خمس سنوات إنه لمحروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل إن عبدا صححت له جسده ووسعت له في معيشته يتخلف عن بيتي خمس سنوات إنه لمحروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا، قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن رب العزة عز وجل. أيها الأحبة في الله تعالى، ثم السؤال الذي بعد ذلك الحج. ما تعريف الحج؟ ما تعريف الحج؟ الحج تعريفه أعمال مخصوصة، أعمال مخصوصة في زمان مخصوص بمكان مخصوص بنية مخصوصة. تاني، ايه تعريف الحج؟ اعمال مخصوصة. طب ادي واحدة، في زمان مخصوص، ادي الثانية، في مكان مخصوص، ادي الثالثة، بنية ادي الرابعة. طب ترجم الكلام ده، يعني اشرح بينه. اعمال مخصوصة، واحد احرام بنية من الميقات، اثنين مبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، ثلاثة وقوف بعرفة من ضحى اليوم التاسع من ذي الحجة إلى بعيد غروب شمس اليوم التاسع، أربعة المبيت في مزدلفة والانصراف منها بعد الفجر حينما يسفر النهار جداً وقبل أن تطلع الشمس. طيب، خمسة التوجه إلى منى في صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، والضعفة والنساء والشيوخ الكبار لا بأس أن يرمون بعد غروب القمر كما فعلت أسماء رضي الله تعالى عنها. طيب، وستة يذبح هدية إن كان متمتعا أو قارنة. طب وسبعة يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة، أما المرأة تجمع غدائرها أي ضفائرها أي جدائلها وتأخذ منها بقدر أنملة أي عقلة الأصبع. سبعة، يتحلل التحلل الأول. ثمانية، يطوف طواف الإفاضة أي نعم حول الكعبة سبعا، يبدأ بالحجر ويختم بالحجر. تسعة، يصلي ركعتين خلف المقام، الركعة الأولى بالفتح والكافرون والثانية بالفتح والإخلاص. عشرة، يشرب من زمزم ويتضلع، لأن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم وهو خير ماء على وجه الأرض. عشرة، يتوجه إلى الصفا والمروة. طبعا هو من الكعبة للمقام، بارك الله فيك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقرأها يعني. طيب، لما شرب من زمزم وتوجه إلى الصفا والمروة، إذا دنا من الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. طيب، 11 يعود إلى منى في اليوم العاشر، وهو ما يسمى بيوم النحر، وهو ما يسمى بيوم عيد الأضحى. طيب، يعود إلى منى فيبيت في منى يوم 10 ليلة 11، وبعدين يوم 11 بعد الزوال يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، والوسطى بسبع حصيات، والكبرى بسبع حصيات، ويكبر الله جل وعلا مع كل حصاة قائلا الله أكبر. نعم، وبعدما ينتهي من رمي الجمرة الصغرى يقف متوجها إلى القبلة ويدعو دعاء طويلا، وإذا انتهى من رمي الجمرة الوسطى يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلة دون الأولى. أي نعم، وبعدما يرمي الكبرى ينصرف ولا يقف. هذا هدي سيد الحجاج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يبيت يوم 11 ليلة 12 بمنى، وفي اليوم 12 إذا أراد أن ينصرف من منى قبل الزوال له ذلك، أما إذا أتى عليه هذا الوقت فعليه أن بارك الله فيك يوم 12 يرمي بعد الزوال، يوم 12 يرمي بعد الزوال، وهو هيبيتهم 11 ليلة 12، ويوم 12 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى كل منهم سبع حصيات ويفعل ما يفعله يوم 11. عاوز يوم 12 بعدما رمى الجمرات الثلاثة الصغرى ينصرف من منى له ذلك شريطة أن ينصرف منها قبل الغروب، فإذا غربت شمس اليوم 12 عليه وهو في منى فلا بد أن يبيت في منى ليلة 13 ليرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى الكبرى بعد الزوال أيضا. أما إذا انصرف من منى قبل غروب شمس اليوم 12 فلا حرج عليه إن شاء الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. طيب، ثم يختم أعماله كلها هذه كما هو معلوم لدى حضراتكم بطواف الوداع، ويكون آخر عمل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله فيك، يعني لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت. يبقى الحج أنا بفسر ببين بوضح بشرح كلمة الحج أعمال مخصوصة. ما هذه الأعمال المخصوصة؟ هي التي ذكرتها وصرتها على مسامع حضراتكم على هيئة نقاط وبنود، واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، بدون فلسفة وبدون مشيخة وبدون تعقيد وبدون كلكعة، وإنما مبند منقط بأسلوب سهل ميسر بسيط يستطيع بتوفيق الله الأمي يفهمه، فضلا على المثقف إذا كان لديه نية أن يفهم، لأن الله تعالى قال ففهمناها سليمان. فأسأل الله أن يفهمني وأن يفهم حضراتكم الأكارم. لو أنت ما انتبهتش عليك في الإعادة تسجل الكلام ده وتسمعه مرات وكرات إذا كان عندك نية الحج في هذا العام. فضلا على أنني إن شاء الله في كل الحلقات القادمة حتى ينتهي الحج، يعني كل الحلقات القادمة سيكون الكلام فيها عن الحج، عن شروطه، عن أركانه، عن واجباته، عن سننه، عن صفته، عن أنواع الأنساك من تمتع وقران وإفراد، عن محظورات الإحرام، عن وصايا للحجيج والمعتمرين. هذا كله إن شاء الله تعالى سيكون عبر الحلقات القادمات، لأنني أريد أن أرتبط بفقه الحال. فأنت في رمضان تتكلم عن فقه الصيام، فقه الاعتكاف، فقه زكاة الفطر، فقه تلاوة القرآن، فقه القيام، الفقه الذي يرتبط بحال الوقت الذي أنت فيه. فنحن الآن في اليوم 16 من شهر شوال، وشهر شوال الذي نحن بصدده هو من أشهر الحج، حيث بينت ذلك في صدري كلامي. فالله تعالى قال ما بدأنا به الحج أشهر معلومات، وكما بين عبد الله بن عمر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول إيه من ذي الحج. أنت صليت على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، إذن سنبين هذه الأشياء إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة. يبقى الحج تعرفه إيه؟ أعماله المخصوصة في زمان مخصوص. الزمان المخصوص يبدأ في شوال وذي القعدة وذي الحج. واحد يقول لي كيف؟ لو اعتمر الآن في شوال وبقي إلى أن يأتي الحج فهو متمتع، يعني يعتمر يعني إيه؟ يعني يحرم من الميقات بالنية ويطوف حول البيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ويحلق أو يقصر ثم يتحلل. دي اسمها إيه؟ دي اسمها عمرة. عبارة عن إيه؟ عبارة عن أربع كلمات: واحد إحرام بنية من الميقات، اثنين طواف حول الكعبة سبعة أشواط يبدأ من الحجر يختم بالحجر الأسود، ثلاثة يسعى بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا يختم بالمروة، أربعة حلق أو تقصير، خمسة سلامتك الله يسلمك انتهى الموضوع، وبعدين يتحلل. وإن بقي إلى الحج يبقى هذا الرجال أو هذه الحرمة متمتع، رجل متمتع وامرأة متمتعة. أين؟ فبارك الله فيك. إذن هذا الزمان المخصوص اللي هو شوال وذو القعدة وذو الحج. أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة وتختم باليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام. أين؟ طبعا لو الواحد قعد لعشرين ذي الحجة أو بعد ذلك آخر عمل هيعمله هو طواف الوداع كما هو معلوم لدى حضراتكم. يبقى أعمال مخصوصة اللي هو تعريف الحج في زمان مخصوص بمكان مخصوص. طيب تفضل المتصل أخونا علاء.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجويك سيدنا الشيخ وبشكرك من قلبي على البرنامج.
الله يحفظك.
لي مداخلة صغيرة بالنسبة عن فقه، بالنسبة لفقه الرياء والنفاق، الله يبعد عنا وعنك يا رب.
آمين.
سيدنا الشيخ، قبل كم من يوم إحدى أخوان، بدي أقول إحدى من الشيوخ الشيعة، تحدث بكلمة عن ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فما بعرف أنا بالنسبة له، بس بدي أسأله سؤال. يعني أنت هو أتوقع اسمه ياسر الحبيب، فبدي أسأله أنت يعني أخ ياسر، ما بعرف أنا
وصل المقصود.
يعني عايش الحكي هذا، أنت كنت عايش، أنت كنت عايش يعني على زمن ستنا عايشة لحتى تحكي الحكي هذا. واحد رقم اثنين سيدنا الشيخ، في حديث للإمام علي اللي هم نفسهم بيحكوا عنه، طبعا كلامه مصدق، حبيبنا طبعا هو الإمام علي. بحب أحكي له شغلة في حديث الإمام علي، ما بعرف أنا ليش الإمام علي كرم الله وجهه طبعا وصف كل شيء فيه، وما بعرف ليش هم ما بذكروه. يعني الحديث الإمام علي بقول فيه لكل شيعي، بقول يا شيعي إذا ردت تفوز بالطاعة ارضي أبو شركس على مدار الساعة، خذ له مرتك للدار، طاعة نصلي ليل ونهار وباذن الله ما بقصر بحلبها وتفجيرها تفجر.
طيب جزاك الله خير. احسن الله اليك يا سلام، بارك الله فيك. الجواب بحول الملك الوهاب. اولا قال الامام القيم ابن القيم غالبا يكون للانسان نصيب من اسمه، فهذا اسمه ياسر ابو حبيب. قال فان لم يكن له نصيب من اسمه كان له نصيب من عكس اسمه، وانا لا ارى لهذا الخبيث نصيبا من اسمه، انما له النصيب الاوفر من عكس اسمه. عاسر، عاسر ابو بغيض، فهو عاسر ابو بغيض، رقم واحد. رقم اثنين، ان عائشه ام المؤمنين زوج النبي الكريم هي التي انزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثلاثة، من اعتقد من رمى عائشة بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج، وإن صلى وصام إلا أن يتوب من هذه الجريمة البشعة. أي نعم، تفضل. تفضل يا فاطمة. تفضل يا فاطمة. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ما حكم امرأة تريد الذهاب إلى الحج وعندها زوجها مريضا نفسيا ولا يستغني عن بعدها ولو دقيقة، ما حكم حجها وما صحيحة حجها؟ أرجوكم أفيدوني.
الجواب، الجواب بحول الملك الوهاب. لا بأس أن تجلس بنت من بناته معه أو ولد من أولاده وتذهب زوجته إلى الحج مع محرم لها كأبيها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو من حرم عليها في الزواج يكون محرما لها. دي رقم واحد. هذا في الفريضة. أما في النافلة فلا تذهب وتترك زوجها. وكذلك أتم كلامي حول كلام أخي علاء الذي من الأردن الشقيق. فأخونا علاء قال، قال الإمام علي كرم الله وجهه: يا أخي علاء، نحن لا نقول، لا نخص عليا بالإمامة دون غيره من الخلفاء الراشدين، لأن أبا بكر وعمر وعثمان قطعا أفضل من علي بن أبي طالب ومقدمون على علي. وعقيدتنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة أن من قدم علي على أبي بكر يضلل، ومن قدم علي على عمر يضلل، ومن قدم علي على عثمان لا يضلل عندنا، وإن كان معتقدنا أن عثمان مقدم على علي. فلا نخص عليا بالإمامة دون غيره من الخلفاء، فنقول قال الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين المبشر بالجنة أبو الحسنين، ولا نخصه بالإمامة فنقول قال الإمام علي، علما أنه إمام لكننا لا نخصه بالإمامة دون الخلفاء الراشدين. كذلك لا نقول كرم الله وجهه، لأن الشيعة يقولون لأنه لم يشرب الخمر قط ولم يسجد للصنم قط. نعم، لم يشرب الخمر قط ولم يسجد للصنم قط، وكذلك أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر قط، فلماذا لا نقول كرم الله وجهه؟ فنحن نقول على علي رضي الله عنه كما نقول على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية المهاجرين والأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أحببت أن ألفت نظر أخي علاء وسائر المشاهدين والمشاهدات على هاتين الملاحظتين. الملاحظة الأولى تخصيص علي بالإمامة دون غيره من الخلفاء، والملاحظة الثانية تخصيصه بكلمة كرم الله وجهه. أما نحن معاشر المسلمين فنشهد الله تعالى أننا نحب علي بن أبي طالب وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة والحسن والحسين وأمهات المؤمنين وآل البيت بل وجميع الصحابة والمهاجرين والأنصار، ونعتقد أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونذكرهم بالخير ونبغض من يذكرهم بغير الخير، ونعتقد أنهم يصيبون ويخطئون، ولكن مجموع الصحابة لا يخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي من حديث العرباد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نفرح حضرتك يا سيدنا.
ارفع صوتك يا استاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صلح حضرتك زياد للحج السنه دي ان شاء الله.
اللهم تقبل.
اللهم امين. عديت الميقات بملابس العاديه مش بدون لبس الاحرام. هل عليا هدي او فدو في
الجواب بحول الملك
الوهاب. الثاني استاذن حضرتك بس
بعد تفضل
جاوبنا على
تفضل.
ايه في القران وسبعه في الحج وثلاثه اذا رجعتم. ما معنى هذه الايه؟
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك أن الإحرام من الميقات واجب، وفي تركك للواجب دم يذبح في مكة أو منى أو مزدلفة. ده رقم واحد. رقم اثنين، لو افترضنا جدلا أنك مررت بالميقات ولم تحرم، تعمل إيه؟ ترجع للميقات وتحرم منه. ما رجعتش أعمل إيه؟ أحرم من المكان الذي فيه بعد الميقات، ويكون علي دم، أي أذبح شاة في مكة بإذن الله تعالى. طب ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، لو أنا أحرمت من الميقات وبقيت لابسا لثوبي وعمامتي، لكن قلت في الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يبقى أنا أحرمت ولكني متلبس بمحظور من محظورات الإحرام ألا وهو لبس المخيط، أعمل إيه؟ أرتدي الإزار والرداء بعد ذلك؟ أيوة. ويبقى أنا مخير بين واحدة من الثلاثة. إيه الثلاثة دي؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الكلام ده معناه إيه؟ يعني إما أن أصوم ثلاثة أيام، وإما أن أطعم ستة مساكين ولكن إطعامهم يكون هناك في مكة، وإما أن أذبح شاه ويكون ذبحها في مكة. طب ليه الكلام ده؟ لأنني تلبست بمحظور من محظورات الإحرام. إيه المحظور ده؟ أنني أحرمت من الميقات وبقيت لابسا للمخيط، ولبس المخيط للمحرم محظور من محظورات الإحرام. أما السؤال الثاني، لو كنت أنت حضرتك متمتع أو قارن وعجزت عن ذبح الهدي، فأنت ستصوم ثلاثة أيام هناك، وليكن اليوم السادس والسابع والثامن من ذي الحج، أو 11 و12 و13 من ذي الحج، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز للمرء أن يصوم فيها أيام التشريق، لأن صوم يوم العيدين وأيام التشريق هذا محرم، ونهي عن إفراد الجمعة بالصيام وعن إفراد السبت بالصيام. فالواحد إذا أراد أن يصوم الجمعة يصوم يوم قبله أو يوم بعده، وإذا أراد أن يصوم السبت يصوم يوم قبله أو يوم بعده. أما صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى حرام، وصيام أيام التشريق ل 11 و12 و13 حرام. أما الحالة الوحيدة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق، إذا كان الإنسان في الحج متمتعا أو قارنا وعجز عن ذبح الهادي، حينئذ يصوم ثلاثة أيام هناك، ولتكن هذه الأيام الثلاثة اليوم السادس أو السابع أو الثامن، السادس والسابع والثامن، أو 11 و12 و13 من ذي الحجة. ولما يعود إلى دياره سالما بإذن الله يصوم سبعة أيام، تلك عشرة كاملة، والله أعلم. نعم نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم قلت أن الحج هو أعمال مخصوصة في زمان مخصوص بمكان مخصوص. أيوة. واحد يقول لك إيه؟ من الذي خلق جبل عرفات؟ نقول له ربنا. يقول له ومن الذي خلق جبل المقطم الذي في القاهرة؟ نقول له ربنا. يقول أنا أقف على جبل المقطم والفلوس اللي كنت أحج به أعطي جزء للمسجد بتاع الحي بتاعنا وجزء للفقراء والمساكين والأرحام. نقول له ما أديت الحج؟ ما أديت الحج؟ فلا بد أن يكون في مكان مخصوص. المكان المخصوص دي إيه؟ منى وعرفات ومزدلفة ومنى ومكة ومنى ومكة. الله، أنت بتعيد الكلام؟ لا ما بعيدوش. أنا عاوزك تتأمل معي وتتدبر معي لتتمكن من الإدراك والاستيعاب والفهم. أنا أقول في مكان مخصوص. ما هو المكان المخصوص؟ انتبه بارك الله فيك. المكان المخصوص هو منى، مش منى. منى دي أختك ولا بنتك، أما دي اسمها إيه؟ منى بكسر الميم. يبقى المكان المخصوص هو منى عرفات، مزدلفة، منى مكة، منى مكة. هذا هو المكان المخصوص. يبقى تعريف الحج إيه؟ أعمال مخصوصة في زمان مخصوص بمكان مخصوص، على أن تنوي في قلبك، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أنك تعلم أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الإنسان يهل بالتلبية. يهل بالتلبية يعني إيه؟ يعني يقول لبيك اللهم عمرة فيسرها لي، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقرن بين العمرة والحج يلبي أين، ويقول بقى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مرة تقول إيه لبيك وسعديك والخير بين يديك والخير منك وإليك أين، بارك الله فيك، لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا، يقول إيه لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا، إلى غير ذلك من التلبية التي لا تخفى على حضراتكم الأكارم، والتي سيأتي الكلام مفصلا عنها بمدد الله على قدر توفيق الله لنا في الحلقات القادمة إذا قدر الله البقاء واللقاء. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أن المواقيت جمع ميقات، وهذه المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أين؟ فالمواقيت الزمانية قد أشرت إليها، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة فيما يتعلق بالحج. والمواقيت المكانية فبارك الله فيك في مواقيت، مثلا ميقات أهل مثلا مصر، ميقات أهل مصر، انتبه والله، أيوة يا أخي انتبه، ميقات أهل مصر، أيوة أترك المحمول والله، هذا الموبايل سيبه الآن، انتبه وياي، وانت يا أخت والله انتبه، لا تنشغلي بهذا الطفل كثيرا، انتبهي. بارك الله فيكما وفي السامعين والمشاهدين والمشاهدات. ميقات أهل مصر الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، يبقى ميقات أهل مصر إيه؟ الجحفة، وإن شئت فقل إيه؟ رابغ. طيب، وهذا ميقات أهل مصر والشام، الشام اللي هم بارك الله فيك أنت تعلم الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، بارك الله فيك. طيب، ثم ماذا؟ ثم ميقات أهل المدينة النبوية المنورة، ميقات أهل المدينة النبوية ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، الشيعة يسمونه أبيار علي، وقد نبه على ذلك العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه الماتع الممتع معجم ألفاظ المناهي، فارجع إليه مأجورا غير مأمور، تقف على فوائد جمة. طيب، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، ميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق، وإن شئت فقل الضريبة. اسمح لي أن أعيد هذا الكلام مرة أخرى: المواقيت ميقات أهل مصر والشام، بارك الله فيك، الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، ميقات أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم ذو الحليفة، والشيعة يسمونه أبيار علي، ميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل، ميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت فقل السعدية. خطرًا زي أي نعم. ميقات أهل العراق ذات عرق وإن شئت فقل الضريب. النبي قال إيه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال على هذه المواقيت التي سرطتها على مسامع حضراتكم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. حتى لو أنت حاذوت الميقات وأنت في الجو تحرم، حاذوت وأنت في البحر تحرم، حاذوت وأنت في البر تحرم، إن كان جوا أو برا أو بحرا. أي نعم. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وإن شاء الله تعالى إذا قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء سنتمم باقية الكلام في كل الحلقات القادمة عن فقه الحج كما أشرت إلى ذلك آنفا. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا.